وهذه أسئلة أصحاب السوم. يقول السائل: رجل تسحر ثم وضع التنباك الشمة في فمه ونام حتى بعد الأذان، فما حكم صيامه؟
الشمة مبطلة الصوم، وهي تتسرب غالباً من النائم إلى جوفه، وقد ذكروا أن بيحاني وغيره جماعة يعني ذكروا أن من يموت وهو يشرب الشمة ربما وينام إذا مات يخرج من جوفه مثل القطران، لأنها تتسرب حتى ولو لم ينم، وأخذها النفح الذي يجعله في فمه يتسرب منه إلى جوفه شيئا ما من شيء من ذلك، فهي من الفطرات، إذا نام وهي في فمه فإنه يحتاج أن يقضي ذلك اليوم. نعم.
يقول السائل: الحاج عن الغير، هل له في نفس الحجة أن يعتمر لنفسه وهكذا المعتمر عن غيره؟
الحاج إذا حج حجة مفردة أو حتى متمتعا عن الغير ثم تيسر له أن خرج إلى مكان ورجع بعمرة لنفسه لا مانع من ذلك، إنه قد وفى بما شرط عليه ثم أدى لنفسه عمرة ولا مانع من ذلك. وكذا المعتمر إذا اعتمر لغيره ثم تيسرت له عمرة لنفسه، ما هم كما يفعل بعض الناس أنه يعتمر ويقول أنا يخرج للحل ورجع بعمرة عن فلان وعن نفسه وعن كذا، لا، ولكن إن تيسرت له خروج لمكان يعني يخرج عن الميقات ثم رجع يصلح أن يعتمر لنفسه. والحق أن ما نفعله من خروجنا إلى المدينة والرجوع بعمرة في رمضان أنها حيلة، ما أردنا الذهاب إلى المدينة نكون مثلا، إنما نقول نذهب المدينة لنرجع بعمرة في رمضان، هذه حيلة ليس القصد منها إلا أداء العمرة خروج لقصد العمرة، أما إنسان يخرج لغير قصد ذلك ثم رجع فلا بأس. نعم.
يقول السائل: رجل توضأ والقات في فمه لم يتمضمض، فما حكم وضوئه؟
وضوءه باطل، فإن الوضوء فإن ماذا المضمضة من الوضوء، لا بد أن يتمضمض، إذا توضأت فمضمض واغسلوا، قال الله واغسلوا وجوهكم والفم من الوجه، وإذا توضأ وترك المضمضة عمدا وضوءه باطل وصلاته باطلة.
يقول السائل: إخوة اشتركوا في مال ويخرجون زكاته كل سنة، وفي هذا العام أخذ أحدهم مبلغا على أن يخصموه من حصته عند قسمة المال، فهل في هذا المال المأخوذ زكاة أم أنه يحسب من رأس المال كاملا؟
إذا حال عليه الحول وأخذ نسبته بعد حولان الحول يؤدى المال، يؤدى الزكاة من رأس المال كله، ويكون ما أخذه قد زكي، وإذا أخذه قبل حولان الحول وكان نصابا أدى الزكاة فيه، وإن كان دون ذلك لا زكاة فيه، وتزوي زكاة المال الباقي الذي فيه بلغ النصاب.
يقول السائل: من انتسب إلى قبيلة لأجل الحصول على الجنسية فهل يأثم ويأثم أولاده من بعده إذا مات؟
إذا انتسب رغبة عن أبيه أو عن قبيلته يأثم، وإذا انتسب فألغى نسبته إلى قبيلته تماما بحيث أنه لا يشمله العاقلة والدية، وما يشمل لا يشمله مثلا ما يشمل العاقلة وما يتعلق بالقبيلة يأثم، اعرفوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وإن انتسب نسبة مؤقتة مثلا هو يعرف أنه يمني ثم يعني أخذ جنسية وما زال يعرف أنه يماني فالأمن كذا، أو يعرف أنه من قبيلة فلان يعني فلا بأس بذلك، ما لم يكن يلغي نسبته الأولى حتى لا يكون له نسبة يعني لا يتعلق بأمره العاقلة وما يتعلق بالقبيلة، القبيلة يتعلق بها أمور كثيرة منها معرفة صلة الأرحام وغير ذلك. نعم.
يقول السائل: ما حكم صلاة من يأخذ الجوال في الصلاة ويدخل الواتساب ويسجل قراءة الإمام ويرسلها في المجموعة؟
انشغل عن صلاته، شغل بأشغال كثيرة شغل بالجوال وقد كان منه في الصلاة لا شغلة هذا لا يجوز. وإذا انشغل بالجوال شغلا يصرفها عن الصلاة بطلت صلاته. وإذا كان مثل ذلك فعل مثلا وما زال مقبلا على صلاته قد لا تبطل صلاته لكنه آثم. إن في الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حركات لغير لزوم، يكتب ويرسل وكذا، وهذا يخشى على صلاتهم البطلان.
يقول السائل: في صلاة الجنازة هل يقارب بين الصفوف لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقاربوا، ولأنها ليس فيها ركوع ولا سجود، وإذا كان العدد قليلا هل نجعلهم ثلاثة صفوف غير مكتملة؟
الجواب: هذا في الصفوف في الجنازة وفي غيرها تراصف الصفوف قارب بينها وحاذوا بالأعناق. المقاربة بين الصفوف مطلوبة حتى في صلاة الجماعة بحيث أنها لا يكون متباعدة بين هذا الصف والآخر مترين وبين الصف والآخر، نعم، وبعضهم يوسعونها وهذا خطأ، ولكن على مقدار موطن السجود بين الصف والصف الآخر أن يكون مقدار سجوده براحته، والآخر كذلك يكون بين الصف والآخر بينك وبين الذي أمامك مقدار ما مر شاه. هذا معنى الحديث. أما إذا احتاجوا إلى مزاحمتها في الجنازة بحيث ما فيه لا بأس، وإن لم يحتاجوا فعلى المعتاد لعموم الدليل. وتكثير الصفوف مطلوب في الجنائز لحديث مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، وهو حديث حسن لغيره. ومعناه أنه كان مالك وكان هذا الرجل يعني إذا كانوا عددا قليلا جزأهم ثلاثة صفوف، فلو لم يكن إلا سبعة مثلا، وجد سبعة على هذا الجنازة يصلون على الجنازة، إمام وستة كانوا مأمومين، يجعل الصف الأول اثنين والصف الثاني اثنين والصف الثالث اثنين، يجزئهم ثلاثة صفوف، لا بأس بذلك لهذا الحديث، حتى وإن كانوا سبعة يجعلهم ثلاثة صفوف واحد إمامهم كفى. نعم.
يقول السائل: رجل عنده ولد نابغ في أولاده مجتهد في دروسه، فهل للأب أن يخصه بهدية دون إخوانه من أجل تشجيعه وتشجيع إخوانه؟
هدية تخصصه لا بأس، كأن يكون طالب علم يحتاج إلى أقلام يعطيه أقلاما، دفاتر كتب يدرس فيها يعطيه كتبا، أو كان نابغا مثلا يعمل أن يصير عالما يساعده بمكتبة يعطيه مكتبة، ما كان من هذا ما يخص لا بأس. أما مما يشترك معه إخوانه فيه في الشأن لا، يعني مثلا هذا طالب علم وإخوانه غير طلاب علم ثم يشتري لهذا سيارة وذاك ما يشتري له، ما يصلح، لأن هذا لهم جميعا ما يتعلق بتخصصه. أو يشتري له مثلا يكسو، يذهب يكسو هذا ألبسه ويترك الآخرين، هذا اتقوا الله عدل بين أولادكم. وما كان بتخصصه ويحتاج إليه، كما أن المريض يعالج وكما أن أيضا المحتاج إلى شيء بخصوصه يعطى خصوصه، غالب أن الإخوان لا يعارضون في ذلك بما كان من متخصصات هذه التي يحتاجها الآخر. الأصل العدل إلا ما كان من الخصوصيات كما سبق بيانه، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
يقول السائل: المرأة المطلقة إذا حصل عدم انضباط في حيضتها فكيف تعتد؟ وهل تأخذ نفس حكم المتوفى عنها زوجها في المكث في البيت وعدم الزينة؟
أما كيف تعتد فما دامت لها حيض فبالحيض طال زمن حيضتها أو قصر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء على الصحيح القروء هي الحيض للأطهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام قرؤك، أي أيام حيضتك، فيتربص بنفسها وتنتظر ثلاث حيض. فبعض النساء ربما يكون ما هي منضبطة حيضتك وتمكث منها مدة وطول وتقصر، فلا بد من ثلاث حيض حتى لو كانت مرضعة فطلقها بعد ولادتها وبقيت ترضع السنة أو أكثر من ذلك ولم تأتيها الحيضة لا تنتهي عدتها إلا بالثلاثة أيام. في هذا الدليل وعليه أهل العلم، ما دامت ذات أقراء فبالأقراء، وإن كانت يائسة ما تحيض قد ذهب عنها الحيض ما تحيض يائسة. واللائي يئسن من محيض من نسائكم عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. الصغيرة التي لم يأتها الحيض عقد عليها وهي ما قد صارت تحيض أو صارت قد صارت عجوزا لا تأتيها العادة يائست ثلاثة أشهر. والسؤال الذي يليه فيما يتعلق بها، هل عليها من الأحكام مثل أحكام المتوفى عنها زوجها؟ الجواب لا، ما دامت في يعني ماذا ما دامت في عصمة، إن كانت الطلقة الأولى والثانية لا تخطب ولا يجوز، وإن كانت الثالثة وانتهت فإنها تتزين للخطاب إن شاءت، ومن حيث الكحل ومن حيث الحنة ومن حيث ما تحتاجه المرأة تفعله، لا مانع من ذلك، ليس شأنه كشأن المعتد من الوفاة.
السؤال الأخير يقول: بعضهم ممن يصلي جالسا لا يستطيع الركوع والسجود، لا يؤمئ برأسه وإنما ينحني بظهره كاملا، فهل في هذا محظور؟
الانحناء يشمل الميل بالرأس، فسواء أشار برأسه أو انحنى بكل بظهره أو نحو ذلك مما يشير إلى أنه ركوعه دون سجوده يجعل سجوده أخفض من ركوعه، كل هذا جائز، سواء كان على الراحلة ويصلي النافلة عليها يجعل سجوده أخفض من ركوعه، هذا سواء انحنى أو أشار برأسه كله جائز، الانحناء يشمل ميل الرأس.